بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم
رسائل
توجهها مجموعة من البنيات ذكرن ملاحظات إلى أمهاتهن.
رسائل.
الرسالة الأولى تقول البنت:
أمي الغالية،
سأحددك بصراحة هذه المرة، وأريد منك أن تسمعي وتسامحي ولا تغضبي على جراءتي عليك، فابنتك صارت اليوم امرأة تعرف ما تقول.
ابنتك
الحائرة،
أمي الحنون،
أكتب هذه الرسالة بدموعي التي سارت أنهارا على خدي، وأنت السبب يا مهجة قلبي.
ابنتك
المسكينة،
أمي الحبيبة،
أرجوك اسمعيني، ابنتك الغالية، ابنتك الجميلة ستغرق، ستتحطم، ستقع في بئر قذرة ولن تجد من ينقذها ويخرجها منه. أدركيني يا أمه قبل فوات الأوان.
ابنتك
الخائفة المذعورة،
أمي الحبيبة،
أنا محتاجة إليك بهذا الوقت بالذات، أريد من يوجهني، من ينصحني، فأنا قد بلغت 17 من عمري وأرى حياتي لا قيمة لها.
ابنتك
المخلصة،
أمي العزيزة،
مع أول شهر عملت فيه تغيرت علي، فلم أعد أرى منك إلا الجفاء والصدود، فيا ترى هل الراتب هو السبب؟
ابنتك
المدرسة.
رسائل.
رسالة إلى والدتي. محاضرة للشيخ عبد الله العياد.
ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. أرد الرسالة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلاةً دائمةً أبداً ما تعاقب الليل والنهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم، يا علي يا عظيم يا قدوس يا سميع يا ودود يا كريم يا لطيف يا خبير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من إذا دعي أجاب. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وأسألك اللهم باسمك الأعظم، أسألك اللهم في هذه اللحظة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك أن تقيل عثراتنا من النار، وأن تغفر لنا أجمعين، وتهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ثم أما بعد، أحبتي، أحييكم بتحية أهل الجنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا اللقاء: رسالة إلى والدتي. فالحديث ذو شجون، وما ستسمعونه أيها الرجال هو موجه إلى الأم، حديث خاص جدا موجه إلى الأم، لكن نتيجة وثمرة هذا الحديث سينعكس وسيعود بالتالي إليك أنت أيها الرجل. وهذا الحديث هو مجموعة من الرسائل توجهها أو تقال على لسان مجموعة من البنيات ذكرن ملاحظات إلى أمهاتهن. ولكن قبل الإبحار في هذه الرسائل وهذا الحديث، الحديث هذه الليلة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو قسم الرسائل، والقسم الثاني هو مراحل نمو البنت، والقسم الثالث كيف تتعامل الأم مع ابنتها. وقبل الدخول في ثنايا هذا الحديث، هناك بعض الوقفات البسيطة. العلاقة يا أحبتي، سواء الرجال أو النساء، بين الأب وابنه وبين الأم وبنتها كما يقال هي سلف ودين، سلف ودين وبر متبادل بينك وبين أبنائك، كما أنك بررت بأبيك قبل ذلك. فكما قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه في مقولة له حسب ما تقول بعض الروايات، قال: رحم الله أبا أعان ابنه على بره، رحم الله أبا أعان ابنه على بره، وينسحب هذا على الأم، رحم الله أما أعانت ابنتها أو ابنها على برها. لذلك أحبتي دائما العلاقة بيننا وبين أبنائنا هي علاقة بر متبادل واندماج بين الأهل، بين الآباء وبين الأمهات. أذكر لكم قصة لنفتح فيها أو ننطلق فيها في الحديث. مر عمر رضي الله عنه وأرضاه كعادته في أزقة المدينة، في شوارع المدينة ليلة، فسمع حديثا بين جارية وأمها، أم تحدث بنتها، تقول الأم للبنت: أضيفي على اللبن ماء من أجل أن يكثر لبيعه يوم غد. فقالت يا أمه: إن عمر، وتأملوا، قالت: إن عمر قد أمرنا بعدم إضافة الماء على اللبن. فقالت الأم: وأين عمر منا الآن؟ نحن في قعر بيتنا في الليل، وين عمر؟ فقالت البنت: يا أمه، ورب عمر، أو قالت: أين الله؟ فعجب عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذه الفتاة، تقول الرواية أنه خطبها لأحد أبنائه. انظر إيمان هذه الفتاة كيف انعكس على تأدية ومراقبة الله جل وعلا حتى في الخلوة. هذه قصة من الماضي على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد يقول قائل: وأنا من هذا المجتمع، لكن أعطيك قصة واقعة وحقيقية وقعت في هذا العصر، في هذا الزمان المعاصر وقعت أحداث هذه القصة، وأعرف الذين حصلت لهم، والأب منهم موجود وابنه موجود. وحدثني ابن هذا الرجل بنفسه، قال: حدثه والده وهو على قيد الحياة الآن، يقول: هذا الوالد حججت أنا وأبي، وتعرفون قبل 50 سنة أو أكثر أو أقل كان أهلنا هنا في القصيم يحجون إلى مكة على الجمال، فحجوا في تلك السنة على الجمال، وبعدما تجاوزوا منطقة أظن عفيف، ومعروفة تلك المنطقة التي بين عفيف وظلم، كانت منطقة مفازة بعيدة، فقال الأب لابنه: أريد أن أقضي حاجتي، فأنزله من البعير ومضى الأب إلى حاجته، وقال لابنه: انطلق مع القافلة أنت وسألحق بكم. فمضى الابن، فبعد برهة من الزمن التفت وإذا بوالده بعيد عنهم، فرجع يعدو على قدميه يركض ليحضر والده، ووالده كان كبير في السن، فكانت القافلة ابتعدت لا يستطيع أن يلحق بالقافلة مشيا على الأقدام، فأتى الابن وحمل والده على كتفيه ودل قدميه من هنا، ثم انطلق يجري به يركض. يقول الابن: بينما هو كذلك، يقول: وإذا بي أحس برطوبة تنزل على وجهي، رطوبة تنزل على وجهه، ما هذه الرطوبة؟ هي دموع والده. قال الابن: والله يا أبي إنك أخف على كتفي من الريشة. قال: ليس لهذا بكيت، يعني ما بكيت علشان إني شايلك ومثقل عليك أبدا، ولكن، وهنا الشاهد، قال: في هذا المكان حملت أنا والدي. الله أكبر.
وصاحب القصة على قيد الحياة الآن موجود، وإن شئت أسميه لكم. إذن هذه العلاقة المتبادلة بيننا وبين أبنائنا هي علاقة مودة ورحمة، بر سلف ودين. فكما تعطي أيها الأب يعطونك الأبناء، فكما قيل الذي يزرع العنب يأكل العنب، والذي يزرع الشوك يأكل الشوك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخلت علي امرأة في ذات يوم تسأل، فلم يكن عندي إلا تمرة، وكانت هذه المرأة معها بنتين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان عندي إلا تمرة، فأعطيت هذه التمرة فشقتها بين البنتين وأعطت ميه فخرجت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي، لاحظ صياغة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، من ابتلي بهذه البنات من شيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والحديث متفق عليه. أيتها الأم، إن أحسنت وربيت جنيت ثمارا يانعة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الحديث سيكون قاس بعض الشيء عليك أيتها الأم، ونحن قد سمعنا من علمائنا ودعاتنا بارك الله فيهم، من المعلمين ومن المعلمات ومن الخطباء ومن الأئمة، كلهم قد ذكروا حق الوالد والوالدة وحق الوالدين علينا. هذه المرة سنقف وقفة مع الوالدة، سنطالبها بحقنا كأبناء، بحقنا كبنات، ونخبرها ما لها وما عليها من الحقوق التي للأبناء، لأنها ستجني في النهاية هي ثمرة هذه التربية. إذن هذا اللقاء هو محاولة لتسليط الضوء على العلاقة بين الأم وابنتها التي هي أقرب الناس إليها، وكيف تكون إذا كانت الأم تريد أن تحقق السعادة لابنتها وأن تكون البنت مطيعة لها. يجب أن تعرف الأم ما هو واجبها نحو ابنتها، لأنه كثيرا ما قيل عن واجب الأبناء تجاه الوالدين. فيا أختي الأم، آمل أن يتسع صدرك لما أقول، فالذي ستسمعينه بعد قليل عبارة عن رسائل موجهة إليك أيتها الأم، ولكن في كل رسالة تختلف شخصية البنت المرسلة، وقد تختلف شخصية الأم أيضا، وكل رسالة تحمل موضوعا مختلفا، ولكن القاسم المشترك فيما بينها أنها بين البنت وأمها، بغض النظر عن عمر الأم، فالمرأة التي أنجبت هي تعتبر أمة. فآمل يا أختي المباركة أن يتسع صدرك ولا تضيق ذرعا، وتقولي: أنا بريئة والحمد لله من هذا الكلام. فإن كنت كذلك فالحمد لله، ولكن عليك مسؤولية تبليغ ما تعتقدين أنه حقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الأمة جميعا رجالا ونساء بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وكما أسلفت، هذا اللقاء سيمر عبر الوقفات التالية: الأولا رسائل إلى والدتي، ثانيا ماذا تريد أو مراحل نمو البنت، وقفات منوعة. وعلى بركة الله نبدأ. الرسالة الأولى تقول البنت: والدتي الحبيبة، سلام الله عليك يا أعز ما في الدنيا وأغلى ما أحب بعد ربي ونبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا والدتي مهجة قلبي وقرة عيني، أتقرب إلى ربي برضاك عني أنت ووالدي، فأنا أمتثل أمر ربي ببركما ورضاكما والدعاء لكما، فقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بذلك حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والدتي الحبيبة، امنحيني فرصة لأرد لك شيئا من الدين الذي لك في عنقي، فأنا أراك ما زلت تعاملينني وكأنني الطفلة المدللة حتى فساتيني تختارين أنت ألوانها. أمي الغالية، تمر الأيام يوما بعد يوم، وأنا أكبر وأختي الصغيرة تكبر، وأنت تكبرين، فلم تتغير تلك النظرة من كلنا. بدأت يا أمه، أو بدأت يا أمه، أعرف الحياة وأعرف ما يدور من حولي وأفهم ما يقوله الناس. والدتي الحبيبة، مع مرور الأيام وتغير الأشياء، هناك شيء فيك لم يتغير، وهو ذلك القلب الكبير الذي يتسع لكل معاني الحب والعطف والمسامحة. فمن صفاتك التي يحسدك عليها الأقارب ومن عرفك من الجيران أنك لا تقابلين الإساءة بالإساءة، بل تسامحين وتغضين الطرف ولا تغضبين من أحد. لذلك يا أمه، يا حبيبتي، سأحدثك بصراحة هذه المرة، وأريد منك أن تسمعي وتسامحي ولا تغضبي على جراءتي عليك، فابنتك صارت اليوم امرأة تعرف ما تقول. فأرى من واجبي أن أنبهك إلى بعض الأخطاء والهفوات التي تصدر منك بغير قصد، إلا أن هذه الأخطاء إن تركت فإنها توجد البغضاء والضغينة بيني وبينك، والشيطان حريص على زرع الكره والحقد بين الأهل وأبنائهم ليفرق الشمل ويتصدع البيت، لأنه يحب أن يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أمه، أحياناً تعاملينني بقسوة أمام الآخرين، وتفرضين علي أن أعمل عملاً قد يفوت علي فرصة غالية، إما عبادة أو استذكار درس، وهذا العمل الذي تطلبين لا يفوت ويمكن أن يعمل في وقت آخر. وأيضاً أخجل كثيراً عندما تكون القسوة أمام الآخرين، حتى ولو كانوا إخوتي، وأنا لا أريد أن أغضب منك، وبنفس الوقت لا أتحمل هذا أمام الآخرين. رعاك الله أيتها الأم الغالية. الرسالة الثانية، أمي الحبيبة، كم أنا بحاجة إليك الآن، كم أنا بحاجة إليك الآن لترشديني وتنصحيني. أحس أن الدنيا تضيق علي بما رحبت كلما أقبل الليل، فأنا يا أماه حائرة وخائفة، هناك أشياء أراها وأحسها ولا أجد لها تفسيرا ولم أراها من قبل. أماه، أسمع صوتك وأراك في المنزل، ولكن لا أحس بدفء يديك وصوتك، فأنت دائما مشغولة بأمور عادية جدا، تهتمين بمناسبة الأعراس والولائم ومن تزوجت أو طلقت والتي ولدت وغير ذلك من الأمور التي لا تعود عليك بالنفع. يا والدتي الغالية، لا تتركيني لوحدي، فكم أنا بحاجة إليك بهذا الوقت بالذات، فأنت أقرب الناس إلي. ابنتك الحائرة. الرسالة الثالثة، أماه، يا أماه، أذكرك أن العدل قامت عليه السماوات والأرض، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. أم الحبيبة، أنت قد عودتيني على الصراحة وقول الحق، لذلك اسمحي لي أن أصارحك فلا تغضبي علي. أرى أنك تفضلين إخوتي الذكور علي وتعطينهم أكثر منا، والمؤلم للنفس يا أمه أن تسكتي على أخطائهم وتحاولي أن تجدي لها مبررا وتخفيها كثيرا عن والدي. كم مرة لم يصلي أخي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولم أراك نصحتيه أو لمتيه، أرصمت على هذا العمل كأنك راضية عنه، يعود للمنزل آخر الليل ورائحة الدخان تفوح منه ولم تحركي ساكنا. أما أنا فلا أجد منك إلا القسوة في المعاملة والتأنيب عند أول زلة أو خطأ. أرجوك يا أم الحبيبة، لا تدعي للشيطان فرصة ليفسد ما بيننا ويزرع الحقد والبغضاء بين الأشقاء، فالأنفس يا أماه ضعيفة، ولا أكتم سرا. إذا قلت لك أني بدأت أحمل لأخي بعض الكره بسبب التفريق في المعاملة بيننا، وأخاف يا أمي أن يأتي وقت وأن أبغضك بسبب ذلك، فنعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. الرسالة الرابعة. أم الحبيبة، أكتب هذه الرسالة بدموعي التي سارت أنهاراً على خدي، وأنت السبب يا مهجة قلبي. ستقولين لماذا؟ أقول لك: أتذكرين ذلك اليوم عندما مررت على بيتي وذهبنا إلى عزيمة أم فلان الصباحية؟ كان زوجي قد دعا بعض الضيوف للغداء ونسيت أنا بسببك، فلما حضر إلى المنزل ولم يجدني غضب وضاق ضرعا من كثرة تدخلك في حياتنا الزوجية في كل صغيرة وكبيرة لك رأي فيها، وتطلبين مني ألا أخفي عليك أي شيء، فأنا مسكينة وطيبة القلب ولا أريد أن أعصيك، وزوجي كذلك طيب القلب ويحبني، ولكن لصبره حدود ولحبه حدود، فأخشى يا أمه أن يأتي يوم وقد أحضرني إلى بيتكم ومعي ورق الطلاق وتكونين أنت السبب في تعاستي وشقائي، فلا تفعلين يا أمه أرجوك أرجوك. ابنتك المسكينة. الرسالة الخامسة. أم الحبيبة، أرجوك اسمعيني، كم مرة حاولت أن أحدثك، أن أكلمك في أمر هام وخطير يتعلق بي، ولكن أنت مع الأسف دائما مشغولة عني بأمور كثيرة أرى أنه لا قيمة لها. أمّا، ابنتك الغالية، ابنتك الجميلة ستغرق، ستتحطم، ستقع في بئر قذرة ولن تجد من ينقذها ويخرجها منه. أدركيني يا أمّا قبل فوات الأوان، في بيتنا وحش يكاد يفتك بي وأنا ضعيفة أمامه، لا حول لي ولا قوة، فأنا قد استسلمت له وقد اقتربت من الوقوع بين يديه، فأرجوك يا أمه أنقذيني وساعديني واقتلي ذلك الوحش. لا تخافي يا أمه من هذا الوحش، إنه صغير الحجم، ولكن إذا أمسك بالفريسة ولم تجد من ينقذها فإنه يقضي عليها. هل عرفت يا أمة هذا الوحش؟ لا لا، إنه ليس ذئبا وليس غولا، إنه ببساطة الهاتف يا أمة. نعم الهاتف. ففي ليلة من الليالي التي كنت ذاهبة إلى ذلك الزواج وأنا مع إخوتي الصغار لوحدنا في المنزل وكان الوقت متأخرا، رن الهاتف. كان المتحدث شابا، قال كلاما ظننته جميلا فصدقته وبدأت أتحدث معه كل ليلة، لأن الجميع غافلون عني بدنياهم وأولهم أنت وأولهم أنت، فقلت لعلي أتسلى معه، ولكن يا أمه الحمل الوديع انقلب إلى ذئب شرير وطلب مني ليلة أمس أن أقابله وأخرج معه، فأخذني الخوف والرعب منه، وقلت هل يعقل أن نفعل هذا، وأغلقت السماعة في وجهه، فعاود الاتصال، هددني بقوله إما أن تخرجي معي أو أفضحك فقد سجلت صوتك وكلامك، وبدأ يلح علي أن أخرج معه. أماه أعرف نتيجة الخروج، ولكن لا أحد يقف معي، فأين أنت يا أماه؟ ابنتك في خطر، فالوحش في المنزل يهددني، أنقذيني أنقذيني يا أماه قبل العار في الدنيا والنار في الآخرة. ابنتك الخائفة المذعورة. الرسالة السادسة. والدتي الحبيبة، لدي من المجلات الشيء الكثير، وخاصة مجلات الأزياء والمجلات الفنية التي تنشر أخبار الموضة والفنانات مع الفنانين، وأنا لاهية غافلة لاهثة خلف هذه المجلات. بعد عودتي من المدرسة كل يوم أملأ بطني بالطعام ثم أستلقي في فراشي وأنام، وبعد ذلك أقلب النظر في صفحات هذه المجلات التي صارت شيئا مهما في حياتي. صرت أعرف أخبار الموضة أكثر من صلاتي، وأعرف أسماء الممثلين والممثلات أكثر من أسماء قاربي وقريباتي، فلا هم لي ولا هدف إلا هذه الأخبار والأمور التافهة. في يوم من الأيام قالت لي إحدى المعلمات كلمة أبكتني كثيرا بعدما استقرت في قلبي فلا يزال صداها في نفسي وأفكر بها ليلا ونهارا. قالت تلك المعلمة الفاضلة: إلى متى يا فلانة هذه الغفلة؟ فكرت وفكرت وقلت بيني وبين نفسي: ترى من هو المسؤول عما وصلت إليه؟ مع الأسف الشديد يا أمي الغالية أن أقول إنه أنت. دلالك وعطفك وإهمالك لي هو السبب. كل يوم ترين أو تريني على ما أنا عليه ولم تحركي ساكنة، فظننت أن هذا الأمر ليس فيه محظور. أمه، أنا محتاجة إليك بهذا الوقت بالذات، أريد من يوجهني، من ينصحني، فأنا قد بلغت 17 من عمري وأرى حياتي لا قيمة لها. هل تصدقين يا أمه أني لا أعرف كثيرا من أمور ديني؟ وحتى الشاي لا أحسن إعداده، فكيف بي إذا تزوجت غدا؟ فأنا محتاجة إليك يا أمه، محتاجة إليك كثيرا، ابنتك الحائرة. الرسالة ما قبل الأخيرة. أمي الغالية، هل يمكن أن يبغض الإنسان إنسانا آخر بدون سبب؟ وهل يمكن أن ينقلب الحب إلى كره بدون سبب؟ والمعروف يا أمة أن الأمة تحب ولدها وبالتالي تحب كل ما يحب ولدها. والمعروف يا أمة أن الأمة تحب ولدها وبالتالي تحب كل ما يحبه ولدها. وحبك لأخي صار مضرب المثل بين الأقارب والجيران، حتى أنه يقال والله لو أنك ولد فلانة. والدليل أنك دخلت المستشفى يوم أن انغلق باب السيارة على إصبع يده الصغيرة، أو على إصبع يده الصغير. وأذكر أن الدنيا لم تسعك من الفرح يوم تزوج أخي تلك الفتاة التي اخترتيها أنت بنفسك له. أمه، ترى ما الذي حصل؟ أرى الجفاء على محياك وأرى الكدر بعينيك، فأنت أمي وأعرفك كما أعرف نفسي. إن أقبلت زوجة أخي تكدر خاطرك، وإن تكلمت إن صرفت عنها، وإن طبخت لم تأكلي طبخها. أرى أنك تتصيدي زلاتها فتطلقي لسانك أو فتطلقي للسانك العنان بكلام له أول وليس له آخر. وأنا أرى أنها تبذل كل ما في وسعها لإرضائك، ولم أرى أنها قد ارتكبت ذنبا حتى يصدر منك كل هذا. حتى أغراضها الخاصة التي يحضرها أخي تطلعك عليها. ولا أنسى ذلك اليوم عندما أهنتيها أمام جارتنا، فدخلت عليها غرفتها وهي تذرف الدموع، فقالت لي ما الذي حصل مني؟ هل أنا مخطئة؟ هل أنا مذنبة؟ عملت كل ما في وسعي لإرضائها، فكيف أرضيها؟ كيف؟ أمه، مرة أخرى أقول لك ما الذي حصل؟ هل هي الغيرة؟ هل تحسين أن هذه الفتاة ستأخذ أخي منك؟ أمه، أخي لم يعد ذلك الطفل المدلل، إنه اليوم رجل ومتزوج وسيكون أبا عن قريب. هل تصدقين هذا يا أمه؟ أقول لك إنك بتصرفك هذا قد تفقدين أخي، لأنه سيغادر المنزل ويسكن بعيدا عنك لوحده، فعندها تندمين. فتعوذي بالله من نزغات الشيطان الرجيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ابنتك المخلصة. الرسالة الأخيرة. أمي الغالية، تعلوني الدهشة والاستغراب كلما نظرت إليك. أرى الكآبة على محياك المشرق، وأرى في عينيك خيطا رفيعا من الغضب كلما وقعت عيني في عينك. بدأت تفتعلين الخصام بدون سابق إنذار وبدون سبب. ولا أنسى ذلك اليوم الذي تخرجت فيه من الكلية أن الدنيا لم تسعك من الفرح، فما الذي حصل؟ مع أول شهر عملت فيه تغيرت علي، فلم أعد أرى منك إلا الجفاء والصدود. وأنا أمني نفسي إذا عدت من التدريس متعبة أن ألقي بنفسي في حضنك وأنعم بدفء حنانك لأنسى تعبي. ولكن أرجوك يا أمي الغالية، أخبريني، صارحيني، ولا تدعي للشيطان طريقا ليفسد ما بيننا. فهل بدر مني ما يستحق أن يصدر منك ذلك؟ لا أدري، لا أدري. فيا ترى هل الراتب هو السبب؟ ابنتك المدرسة. إلى هنا انتهت هذه الرسائل. هذه وقفات أخرى مع مراحل نمو البنت لتكون الأم على علم وعلى بصيرة بهذه المراحل من أجل أن تتعامل مع البنت وفق هذه المراحل ووفق هذه التغيرات التي تحصل للبنت. أيتها الأم المباركة، وأرجو أن لا يتبادر إلى الذهن عندما أقول أيتها الأم أني أقصد الكبيرة أو أني أقصد أنك كبيرة في السن، أبدا. فأيما امرأة أنجبت فهي تعتبر أم، وفترة الإنجاب لا تخفى عليكن، فهي تبدأ أحيانا قبل العشرين. أختي المباركة، الطفلة تمر بمراحل من النمو والكبر، ولكل مرحلة ما يناسبها من التصرفات حسب العمر. لهذا إذا عرفت الأم كيف تتصرف مع ابنتها أو مع بنتها كل فترة بحسبها، استطاعت أن تملك قلب ابنتها وتكون طوع يدها وأمرها. وبالطبع مراحل الطفولة تختلف عن مراحل الصبا من حيث التعامل، فالبنت في مراحل الطفولة مقلدة لأمها تماما، وتكون مثل الإسفنجة تمتص ما تراه من أمها من أفعال وأقوال، وتجدينها تردد بعض الكلمات التي تقولين دون معرفة لمعناها، أو حتى تأتي بحركات رأتها منك. فلك أن تتأمل في بعض المناسبات إذا اجتمعت الصغيرات وأخذن يلعبن، فتجدين كل واحدة تأخذ قطعة من القماش وتلفها كأنها طفلة، وترتدي عباءة كأنها أم. وقد حدثتني إحدى القريبات أنها إذا قامت تصلي ثم اقتربت بنتها من أخيها الصغير، فإن الأم تحذر هذه البنت بأن تضرب على فخذها، فتقول هذه الأم في يوم من الأيام قامت البنت ولبست العباءة وبدأت تصلي، فلما اقترب أخوها الصغير من لعبتها بدأت تضرب على فخذها مثل أمها تماما. إذن البنت مقلدة لأمها. لذلك يا أختي المباركة كوني على حذر، فالصغيرة ترصد عليك كلامك وتصرفاتك وحركاتك، وتحاول أن تقلدك، فإن كان كلامك جميلا رأيت صدى هذا الجمال على شفتي صغيرتك، وإن كان كلامك قبيحا أو فيه فحش أو سب أو غير ذلك فلا تلومي إلا نفسك، وإياك أن تضرب الصغيرة عن ذلك، وقد تكونين أنت السبب. وهذا أيضا أحدثكم أيها الرجال، هذا مشاهد، فأنت ترى ابنك الصغير إذا أقبلت في المساء ثم ألقيت بالشماغ أو الغترة أو العقال جانبا، فإن الصغير يأتي ويرتدي هذا الشماغ والعقال ثم يطالبك بالقلم ويأخذ منك ويضع هنا، ثم يقولك أعطني مفتاح السيارة ويأخذ مفتاح السيارة، يحاول أن يقلدك نفس الكلام الذي تقوله يقلدك. وأذكر لكم موقف حصل والله أمامي لترى يا أخي المبارك مدى تقليد الأبناء لأبائهم وما يقولون. في يوم من الأيام دخلت أحد الأسواق المركزية عندنا في بريدة هنا، فأخذت أغراضي وأتيت أحاسب صاحب المحل، فأتى طفل صغير لم يصل رأسه حد ماصة المحاسب، احتمال أن عمره 4 سنوات، فأخرج ريالا من جيبه وأعطاه، يعني مده لصاحب البقالة وقال خذ يا كلب أعزكم الله أعطني علك. فغضب صاحب المحل وكان من العمالة الوافدة، فقلت له هدئ من روعك، هذا الغلام وهذا الصبي قال لك ما يسمعه في البيت، والده لا يحدث له يا كلب يا حمار، اذهب يا كلب اذهب يا حمار. فطبعا يا أحبتي أنت كذلك أيتها الأم، الابن الصغير لا يعرف معنى كلمة حمار ولا يدري ما هو الكلب، لأنه يعرف أن والده ما تحدث بهذا إلا أنه شيء جميل، لذلك هو يردد ما يقوله الأب. لذلك أنت إن قلت مثلا أصلحك الله بارك الله فيك، الابن يقول كذلك، وإن قلت غير ذلك فلا تلوم إلى نفسك. لذلك ينتبه لمرحلة الصغر، لأنهم يرصدون ما يأتون أو ما يسمعون من أهلهم سواء قول أو فعل. المرحلة الثانية من عمر البنت هي مرحلة ما بعد العاشرة تقريبا، فتبدأ البنت بالتطلع إلى الآخرين ومحاولة كسب معارف جديدة وأخلاق جديدة، وذلك عبر الصداقات في المدرسة أو مع بنات الجيران. فإذا ما رأيت تصرفا من بنتك فلا تنسي أيضا الزميلة أو الجارة أو القريبة، فكل هذه العلاقات لها تأثير على سلوكيات البنات. لذلك عليك أن تتوخي الحكمة في التعامل وإعطاء الأمور مقدارا من العناية والاهتمام دون التسرع في المعالجة التي قد ينشأ منها فقد الثقة والمحبة بينك وبين ابنتك مع مرور الأيام. المرحلة الثالثة من عمر البنت وهي مرحلة البلوغ وما يسمى بالمراهقة، وهذه من أخطر المراحل على البنت لأنها تمر بمنعطف خطير. المنعطف الأول، البنت في هذه المرحلة مرحلة البلوغ يخرج منها دم الحيض، فإذا ما رأت البنت دم الحيض لأول مرة فإنه يحصل لها من الخوف ما الله به عليم، وتستطيع الأم أن تتذكر هي ذلك الموقف الذي مر معها. لذلك انتبهي أيتها الأم لهذه المرحلة، وتبدأ الأم تترقب هذه المرحلة من بعد 11 فما فوق، وأحيانا 10 وأحيانا 9. لذلك تنتبه الأم وتحاول أن تخبر بنتها أن هذا شيء طبيعي وأنه يمر على كل النساء وأنها هي مر عليها، من أجل أن تكون قريبة من بنتها في تلك اللحظة، لأن البنت قد يحصل لها انعكاسة نفسية، احتمال أنها تتأثر نفسيا فيحصل لها أزمة نفسية واكتئاب وإلى آخره. بعد ذلك إذا اجتازت هذه المرحلة نبدأ بمرحلة المراهقة، وهذه من أخطر المراحل. كثير من البنات تتصور أن هذه المرحلة هي ما تشاهده مثلا عبر المسلسلات وما تراه في المجلات، تتصور أن الحياة مثل ما تشاهده في المسلسلات وعبر المجلات، مجرد فساتين وسهرات وأكل وشرب ولهو ونوم فقط، وأنها تستطيع أن تمارس الصداقة مع فارس الأحلام وأنه سيأتيها على حصان أبيض وتخرج معه إلى آخر ذلك من الخزعبلات التي تسيطر على عقل البنت في هذه المرحلة. لأن من ميزة هذه المرحلة سواء للبنت أو الولد أنهم لا يفكرون بالعواقب، وهذه مرحلة خطيرة. الشاب والشابة يأتي بالتصرف ثم بعد ذلك يتأمل النتيجة، لأن مرحلة المراهقة تصاحبها أو مرحلة عنفوان وصحة، هذه الصحة تؤثر على حاجز العقل فلا يرى نتائج ما يتصرف، فأحيانا يتصرف تصرفات تضر به. لذلك أيتها الأم انتبهي لابنتك في هذه المرحلة، كوني قريبة منها، لأنها انزلقت حسب ما سمعت في إحدى الرسائل التي مرت، وكادت أن تنزلق مع الشاب الذي اتصل عليها في الهاتف، لأنها ظنت أول الأمر أن المسألة فيها تلهي وفيها عبث، فكادت أن تقع في المحظور. وكم من أب وأم ندم ندامة طويلة عريضة بعدما غفلوا عن بنتهم، ولكن هيهات ينفع الندم. الجزء الأخير من هذا اللقاء وهي كيف تتعاملين أيتها الأم مع بنتك. سأعطيك مجموعة من الطرق واعتبريها أنت مثل العلاج أو مثل المسكنات حسب الحاجة، خذيها عند اللزوم، ولكن هي عوامل مساعدة، وأثق إن شاء الله أن المجتمع بخير كثير وأن الخير يعم مجتمعنا الطيب الآمن. ولكن كما قال أحد الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه، كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك نحن نحذر الآن، ولا يعني هذا أن هذا الذي سمعتم أنه مثلا يقع أو أنه واقع أقول نخاف أن يقع، وإلا إن شاء الله الثقة موجودة والخير موجود في بيوتنا، ولكن الحيطة والحذر. أول هذه الخطوات للأم: كوني أما ولا شيء غير ذلك، مهما كثر الأولاد والبنات، دون إغفال لحق الزوج هنا. فالمرأة الذكية العاقلة التي تضع الأمور بمكانها الصحيح. أيتها الأم كوني أم. بعض الأمهات ترزق ببنت أول الإنجاب، أول ما تتزوج ترزق ببنت، فبعد فترة قصيرة من الزمن 15 عاما الله سبحانه وتعالى يمنح هذه البنت بسطة في الجسم، فتكبر هذه البنت تكون موازية لها في الطول، وأحيانا تكون أجمل من الأم أو أنظر من الأم. طبعا هنا صاحبة القلب الضعيف والإيمان الضعيف تبدأ تغار هذه الأم من بنتها، تبدأ تغار هذه الأم من بنتها، فتبدأ تمارس معها عملية الند للند، كأنها أخت أو كأنها ضرة، كأنها جارة لها، فتبدأ تضايق البنت، تبدأ تختار حتى هي مثلا فساتينها ودروسها وإلى آخره، فتسيطر عليها حتى تبدأ البنت تتضايق من أمها. أبدا البنت إن صلحت فهي تنسب للأم. ونعرف ونسمع أنه إذا شهد بنت طيبة عاقلة متزنة متدينة يقال هذه بنت فلانة، في المناسبات مثلا أو الأعراس يقال ما شاء الله هذه بنت فلانة، يعني أن فلانة هي التي ربتها. أيضا هناك بعض الأمهات عندما ترزق بمجموعة من الأولاد بارك الله فيهم تغفل عن حق الزوج المسكين، فتتيه خلف أبنائها، فيندب الزوج حظه التعيس، يهمل إهمال واضح، ثم يبدأ يفكر هو بالبحث عن امرأة أخرى تعوضه ما فقده من زوجته الأولى، فإذا ما تزوج تبدأ هي تلطم وجهها وتبكي وتقول لماذا لماذا. طيب يا أختي أعطي كل ذي حق حقه، الأولاد لهم حقهم وأيضا الزوج له حقه. ثانيا لا تكوني ندا لابنتك تتصرفين وكأنها أختا لك، فيبدأ نهر الغيرة في الجريان فتنقطع المودة بينكما، لأن البنت تراك وقد صرت مثلها في الوقت الذي تريد أن تراك أما لها لا منافسة لها، خاصة أن بعض البنات كما أسلفنا يعطيها الله سبحانه وتعالى جمالا وصحة، فانتبهي يا أيتها الأم المباركة. ثالثا لا تفرطي بإساءة الظن فتفقد الثقة أو فتفقد البنت الثقة في نفسها، وتفسري كل تحركاتها وكلامها على أنها تصرفات سيئة تخفي وراءها أمورا في غاية الخطورة. أحيانا بعض الأمهات تسمع شريط أو تسمع قصة مثلا عن فتاة انحرفت، أو تسمع شريط فيه تحذير، فتتصور الأم أن البنت قد وقعت في هذا، كل حركة تراها من بنتها تظن أنها سيئة، إذا مسكت البنت الهاتف مثلا ترد على أبيها ترد على أخيها ترد على عميها على خالها، تحادث زميلتها تقول لا تغازل. أحيانا مثلا تدخل الأم يتصادف أن البنت نزلت السماعة في تلك اللحظة، قالت أكيد هي مع صديقها، إذا رأت تخفي شيئا قالت هي تخفي أمرا لا أريد أو تريد أن أراه، فتسيء الظن بالبنت. طبعا البنت بحكم السن إذا رأت هذا التصرف من أمها قد يغزيها الشيطان فتتصرف إمعانا في الكيد وترتكب بعض الخطأ. لذلك أيتها الأم لا تسيئي الظن بالبنت، والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. رابعا وهذا معاكس أيضا لا تفرطي بالثقة الزائدة وتتركي لها الحبل على الغارب، تتحدث متى شاءت وتخرج متى شاءت، وكوني وسطا بين ذلك وخير الأمور الوسط. يعني بعض الأمهات تثق من بنتها وتقول أنا ربيتها على الأخلاق الفاضلة وواثقة منها، وتتركها تخرج متى شاءت، تلبس ما تريد، تحدث من تريد، تخرج إلى من تريد، هذا خطأ، فقد تقع الكارثة بحكم الثقة. نعم نحن نثق بأبنائنا وبناتنا والحمد لله. ولكن سؤال أوجهه للجميع، هل نثق بالشيطان؟ لا يمكن. والشيطان أصلا أعطاه الله سبحانه وتعالى مهلة إلى يوم يبعثون أن يغرينا ويدخلنا معه النار، لذلك هو حريص تمام الحرص على إغواء بني آدم. لذلك إن وثقت أيتها الأخت بابنتك فلا تثقي بالشيطان. وأيضا هناك ذئاب بشرية قد لبسوا ملابسنا ويتحدثوا بحديث عذب، ولكن يخفون بين ذلك السم الزعاف. إذا اقتنصوا الفرصة وانفردوا بهذه البنت المسكينة عاثوا بها فسادة. فإن وثقت بها فلا تثق بالشيطان، ولا تثق بالذئاب البشرية المنتشرة في كل مكان. خامسا، كوني لابنتك صديقة دائما، فكل بنت لها أسرار وتبحث عن أقرب الناس لقلبها لتفضي لها بهذه الأسرار. فإذا فقدت الثقة بأمها أو لم تجد عندها الحنان والدفء تبحث عن شخصية أخرى تطمئن إليها، وقد يكون شخص آخر ربما يكون عبر الهاتف، ربما يكون عبر الهاتف. خذي رأيها في بعض الأمور، ناقشيها في بعض المسائل، حتى في نوعية الطعام الذي تريدين إعداده اليوم. إذا اشتريت مثلا فستانا، خذي رأيها من ناحية موديل الخياطة كيف يكون، من ناحية اللون وهكذا، فأنت لن تخسري شيئا، وأحيانا تجدين عندها أفكارا رائعة. إذا كانت الأم صديقة لابنتها، استطاعت البنت أو وثقت البنت، فأفضت البنت لأمها بكل أسرارها. لأن هناك منزلق خطير، وقد مر علينا بعض الحوادث في الهيئة عندما يقبض على بعض النساء، وقد وقعت تكون أو يكون العذر أنها مهملة في البيت لا أحد يعتني بها، ثم تقول حدثني هذا الشاب ووعدني بوعود جميلة بأنه كذا وكذا وكذا وسيعطيني وسيحن علي و إلى آخره، فتقول هي لأنها ضعيفة ومهملة تقول صدقته، فوقع أو وقعت الكارثة. فإذا كانت الأم غافلة تقع أو يقع ما لا يحمد عقباه. لذلك يا أختي المباركة، كوني صديقة لبنتك تفضي لك بكل أسرارها. سادسا، كوني قدوة متحركة داخل البيت في الأمور التالية. أيتها الأم، كوني قدوة متحركة داخل البيت في الأمور التالية. ألف، العبادة. كوني قدوة في العبادة، لا تأمريها بتأدية الصلاة وهي ترى منك تكاسلا، ولا تأمريها بالبذل وأنت شحيحة. سبحان الله العظيم، لا يمكن أن يصلي الابن خاصة في مراحل التقبل ومراحل التشكل، الابن والبنت لا يمكن أن يصلي وهو لا يرى أباه يصلي، والبنت لا يمكن أن تصلي وهي لا ترى أمها تصلي، والعكس الصحيح. أحيانا نرى البنت الصغيرة ذات الأربعة أعوام تبدأ تركع حركات تمارسها كما ترى أمها إذا رأت أمها، كذلك الابن الصغير. لذلك هذه كلمة بين قوسين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يؤدي سنة الراتبة في البيت. قال من الفوائد، استنبط العلماء رحمهم الله الفوائد المتوخاة والمأخوذة من هذا التصرف، منها طرد الشياطين من البيوت، منها أن لا يكون البيت أشبه بالمقابر كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنها وهذا هو الشاهد أن الأطفال والصبيان في البيت يتعودون على هذا العمل، لأنه كما اتفقنا أن الابن والبنت مقلد، يقلد من يحب، وأحب الناس إلى الابن والبنت هما الوالدان. فالابن كما قلت لكم أول الحديث يأخذ شماغك ويأخذ المفاتيح ويأخذ القلم ليحاكي شخصيتك. إذن إن أخذت المصحف أخذ المصحف، وإن صليت صلى، وإن غنيت غنى. كذلك الأم، إن صليت صلت، وإن رقصت رقصت. كذلك في أمور البذل، أحيانا نطالب أبناءنا بأن مثلا يبذل أعط تصدق وهو لا يراك تنفق. هناك فكرة لطيفة جدا وطبقتها إحدى الأمهات بارك الله فيها، وضعت مصروفا خاصا وسمته بند الصدقة. بند الصدقة، في كل يوم إذا أراد الإبن الصغير أن يخرج مع أبيه تضع في جيبه ريال، تقول للإبن إذا رأيت سائلا في المسجد يسأل فأعطه هذا الريال. تصور أنت هذا الانعكاس كيف سينعكس على شخصية الطفل. كذلك البنت عندما ترى أن الأم وتسمع أن الأم تبذل ستقلد الأم. باء، لا تأمريها بالاحتشام والتستر وهي ترى منك تساهلا في ذلك. وهذا واضح، أنت ذاهبة إلى مناسبة زواج ثم ترى ما أمر الله بستره من أمها، وفي نفس اللحظة ترفع الأم صوتها لابنتها: تستري، البسي طويل، لا تلبسي المفتوح، لا تلبسي الضيق، لا تلبسي كذا. طيب وأنت يا أختي الفاضلة، هذا الفستان الذي عليك الذي بين كثيرا من المفاتن، وقد أمرت بستر بعض المفاتن حتى أمام النساء شرعا وعقلا. العورة أمرت المرأة أن تسترها حتى أمام المرأة. وهناك أشياء في الجسم وفي الجسد تتعمد كثير من النساء، وهذا تطفح في كثير من المناسبات. ومعذرة للإطالة في هذه الناحية، لأنه يأتي إلينا كثير من الشكاوى أن كثير من النساء هداهن الله يبرزن أشياء من أجسامهن في مناسبات الزواج. طيب يا أختي المباركة، قد يمنحك الله سبحانه وتعالى صحة وجمالا وبياضا، وقد يكون في هذه المناسبة امرأة أصيبت بمرض دميمة سمراء نحيلة الجسم، فترى هذا الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى فتشتعل نار الغيرة فينقلب إلى حسد، فتطلق شرارة من عينها تصيبك بعين تسقطين مغشية عليك، إما شلل أو مس من الجن أو مرض يدوم معك مدى الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى أمرك بإظهار هذه الأشياء التي خصك الله بها أمام واحد فقط، وهو الزوج، وهو الزوج. لذلك يا أختي المباركة، لا يمكن أن تتستر البنت وهي ترى أمها تخرج إلى السوق وإلى مناسبة الزواج وهي قد لبست أجمل الثياب وتعطرت وأظهرت ما أمر الله بستره. لا يمكن أن تكون هذه قدوة، فستقلد البنت أمها وستتحمل أيضا الأم نتيجة هذا العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسمح ويأذن للأبناء بأن يأخذوا حقهم من أهلهم إذا لم يحسنوا تربيتهم. دال، لا تأمريها بالاختصار أثناء المحادثة الهاتفية وهي ترى منك إسرافا في الكلام واستهلاك الوقت الطويل في كثرة الكلام الذي لا طائل من ورائه. سبحان الله العظيم، وهذا مشاهد ويعاني منه كثير من الرجال. أيتها الأم المباركة، تقولين لابنتك مثلا إن تحدثت بالهاتف اختصري، لا تطيل الكلام، لا تطيل التحدث بالتليفون بالهاتف. طيب وهي ترى منك أنك إذا وضعت رجلا على رجل ثم بدأت الأحاديث تشرق وتغرب ليس لها خطام ولا زمام. ومن أطرح ما قيل أن تسأل امرأة صديقة لها عن بقرتهم ماذا أنجبت. سبحان الله العظيم، فهذا يكون ازدواج. إذن البنت ستطيل في الهاتف رغما عن أنف الأم إذا رأتها هي تطيل. ها، لا تقولي لها أن كثرة الخروج إلى الأسواق فيه ضرر وهي لا تراك تستقرين في المنزل إلا قليلا. وهذه المسألة لا تحتاج إلى مزيد إيضاح. إذا أرادت البنت أن تخرج تقولين لها: لا، الخروج إلى الأسواق فيه ضرر وفيه كذا وفيه كذا، وهي رأتك قد فتحت شارع إلى السوق. فهذا تناقض وازدواجية. واو، كثيرا ما تقولين لها عن الإلفة والمحبة بين الأخوة والأخوات والأقارب وهي تراك تفرقين في التعامل بينها وبين أخوتها الذكور، وتسمعك تذمين بعض القريبات منك، وهذا مشاهد وملموس خاصة عند بعض، أقول عند بعض الأمهات، وأحيانا بعض الرجال يفضل الذكر على الأنثى، والله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، لا نأخذ هذه ونتكئ عليها. كم من بنت برت بأمها، وكم من ابن أيضا بر بأبيه وأمه، فلا يفرق بين الاب الأب أو بين الذكر وبين الأنثى. وكثير من القصص ومن الشواهد نعرفها جميعا عن إهمال الأبناء لآبائهم، وعن تضحية الأمهات لبناتهم. وبإمكانكم أن تذهبوا إلى المستشفى وتروا كثير من الأمهات لا يعتني بها إلا البنت، نجد أن الأب أن الابن قد سافر من إلى مكان آخر، أو انشغل في أعماله الدنيوية، لا يأتي مثلا لأمه ولا يأتي لأبيه إلا أوقات قصيرة، والبنت هي التي تعاني وهي التي ترعى شؤون أمها. لذلك انتبهوا. وأذكر لكم حادثة طريفة سريعة جدا، رجل من الله عليه سبحانه وتعالى بذرية كلها بنات، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الله بولد، فاستجاب الله له. والله يا أحبتي أني حدثت عن هذا الرجل أنه مر عليه وقت يتمنى أن يأتيه خبره قد مات، من شدة ما عانى وما قاس من هذا الابن، وهو ابن واحد. لذلك إذا رزقك الله سبحانه وتعالى بولد أو ببنت فاسأله أن يصلحهما، فلا تدري أي المنفعة تكون من الابن أو البنت. أيضا لا تكوني لوامة تعاتبينها على كل صغيرة وكبيرة غض الطرف عنها دون تجاهل وإهمال، فكثرة اللوم يورث البغض ويقلل من قيمتك عندها. كثير من الأمهات دائما تهوش ودائما تدعي ودائما صوتها مرتفع، الله يعطيك، الله كذا، اجلسي افعلي قولي. ثامنا حاولي أن تفهمي نفسية البنت أولا، فبعض البنات تختلف عن غيرها وتحتاج إلى عناية خاصة. فالبنت سأذكر مجموعة من النماذج، كل نموذج قد ينطبق على بنت معينة بعينها، فانتبهي أيتها الأم وعاملي البنت على حسب الطباع الذي ستلمسين مما تسمعينه في البنت. أولا، قد تكون البنت تحب الهدوء والسكينة، فهذه تميل إلى اللين في التعامل والصوت الهادي، وهذه أقرب إلى الاستجابة في إذا مثلا وجدت من يحسن التعامل معها، وقد تنفر وتتعقد إذا أسيء التعامل معها. باء، أخرى تحب اللعب واللهو والضحك وكسولة عندما يطلب منها أي عمل في المنزل، لأنها تحس أن العمل يحد من لهوها ولعبها، هذه يجب أن يسند إليها مهام محددة في البيت من أجل أن يحد من هذا اللهو واللعب. وثالثة، سريعة الغضب من أتفه الأمور، لديها جبلة بأنها تغضب سريعا، فهذه ينتبه يحاول أن يبتعد عن الأشياء التي تغضبها من أجل ألا يصاحبها هذا الغضب إلى ما بعد مرحلة الزواج، فينعكس بذلك على حياتها الزوجية. وأخرى غيور وتغار حتى من أمها وأخواتها الصغار، بعض البنات تكون غيور حتى من إخوتها الصغار، فهذه يحاول أو تحاول أن تعطى بقدر متساو مع إخوتها. وتلك تكون تحاسب على كل شيء، فإذا عملت حاسبت وإذا أعطت حاسبت، فهذه قد تكون بخيلة وشحيحة، ينتبه لهذا. وأيضا قد تكون سمحة مطيعة باذلة خدومة تتحمل كل ما يحصل لها، فلا تجعلي الحمل عليها وأعمال المنزل من نصيبها، وهذا مشاهد، بعض البنات تكون مطيعة حبيبة سمحة والأم تنبسط إذا وجدت أن البنت لا تعارضها في شيء، وتطيعها في كل شيء، تضع الحمل على عاتقها وتترك البنت الأخرى، لا يجب أن يكون الإنصاف في التعامل. وأيضا قد تكون البنت طموحة تتطلع إلى نيل شهادة عالية وترغب في زوج غني وهكذا، فساعديها وحاولي أن تهيئي لها الجو المناسب. أيضا كوني قريبة منها دائما، وخاصة عند فترة البلوغ واقتراب الدورة الشهرية كما قلنا، فذلك الوقت بالنسبة للبنت يعتبر صعب جدا. أيضا هناك فترة تعتبر بالنسبة للبنت فترة حرجة، قد تتصرف تصرفا لا تحسب له حساب، التي أسلفنا قلنا هي فترة المراهقة، فالبنت تبدأ ترسم خيالات في مخها لفارس الأحلام، أو تتمنى أن تكون مثل ما تشاهده سواء عبر وسائل الإعلام أو ما تجده في المدرسة أو المناسبة من صديقاتها وزميلاتها، ومع الأسف قد تنخدع بسهولة في هذا الوقت مع عدم تقدير للعواقب. لذا انتبهي للبنت في الأماكن التالية، انتبهي للبنت في الأماكن التالية: أولاً المناسبات الجماعية، مثلاً في قصور الأفراح، محادثتها عبر الهاتف فقد تكون فريسة لذئب خبيث. إذا خرجت للسوق وخرجت معك لا تدعيها تكثر من الحديث مع البائع، وليكن معكم رجل، ولا تدعيها تذهب لوحدها. علاقاتها مع زميلاتها خلال الدراسة، لأنك إن كسبت ثقتها صارحتك بكل شيء. حاولي أن تتعرفي على محتويات غرفتها أو درجها أو حقيبتها، إذا لمست من تصرفها أنها تخفي شيئا، إذا أحسست أن البنت قد تخفي شيء أو تتصرف بشيء من الحذر، ولمست، ينتبه لهذا، ولمست أنها تخفي عنك شيئا، فأتي إلى غرفتها في وقت لا تكون هي موجودة وحاولي أن تري ما بها. فإذا أحست الأم أو البنت أنك تتعقبينها قد تتصرف تصرف آخر يضر بك وبها. أيضا إياك أن يكون الهاتف في غرفتها الخاصة، فلا يعلم مدى خطورته إلا الله، ولا تخفى المآسي في هذا الصدد، وهذا للجميع، ليكن الهاتف في مكان عام في البيت من أجل أن يكون المتحدث يسمع أو يسمعه كل أفراد البيت. تحذير للأمهات: احذري أشد الحذر من الأمور التالية، وطبعا مع البنت: أولا لا تضربيها أمام الآخرين، خاصة إذا كان هناك من هن في مثل سنها، أقارب وغيرهم وحتى الأخوات. إذا وصلت البنت إلى مرحلة معينة من الزمن، من العاشرة مثلا فما فوق، فلا تحاولي أن تضربيها، فالضرب له عواقب وخيمة على نفسيات البنت. هناك مجموعة من الطرق تستطيع الأم أن تطبقها مع البنت، وتجعل الضرب إن أحبت أن تلجأ إليه آخر شيء، ليكن آخر شيء الضرب، لأن الضرب أمام الآخرين يحطم شخصية الابن والبنت. حتى أنت أيها الأب المبارك لا تضرب ابنك أمام الآخرين. وأعطيكم مشهد حصل في الأسبوع الماضي مع بداية العام الدراسي. تعرفون أن الصف الأول المستجد يأتون مع آباء الآباء مع أبنائهم، لأن الابن الصغير يخاف من المدرسة. هناك أب أحضر ابنه إلى المدرسة، الابن طبعا أول مرة يرى المجتمع هذا، وأول مرة يرى هذا الحشد العظيم، فخاف الابن وبكى وأصر أن يصرف مع والده. فالأب ضاق ذرعا بابنه يريد أن يجلس. طيب الابن عمره 6 سنوات، فالأب أصر أن يجلس، حاول أن يجلس ما بفائدة، الابن يبكي وسيخرج معه. فما كان من الأب إلا أن مسك به وألقاه عنه وضربه أمام الناس، حتى أن الموقف كان والله يا أخواني يعني لا أقول مبكي للآخرين. فكيف تكون حال أو نفسية هذا الابن؟ كذلك البنت، احذري أيتها الأم من ضرب البنت أمام الآخرين وأمام الأخريات. أيضا احذري من لومها على خطأ ارتكبته في المناسبة أمام الضيوف. قد يأتي إليكم ضيوف المنزل ثم تتبرع البنت وتأتي بالأشياء مثلاً في الشاي، في العصير، في الماء. أحياناً بعض البنات ترتبك، تخجل، تتعثر قدمها، يسقط منها الشيء. بعض الأمهات من الغضب تتكلم على البنت وتسبها وتلومها أمام الجمع. طبعاً هذا ينعكس على نفسية البنت. أول شيء تبدأ تبغض أمها، ثم تتعقد من المواجهة أو مواجهة الناس، فيبدأ الخجل يبرز في نفسها حتى يكون لها سمة، ثم تبدأ تنطوي على نفسها ويولد لديها عقد نفسية في مستقبل حياتها. أيضا إذا ساهمت في الحديث أثناء الجلسة أو الجلسة العائلية لا تقاطعيها أو تسكتيها، وهذا مشاهد. أحيانا يكون الأم لديها ضيوف ثم يكون هناك حديث يدار، تأتي البنت من فرحها وتساهم بكلمة أو تساهم مثلاً بقصة بسيطة. نجد بعض الأمهات تمارس عليها القوة والسلطة، اسكتي، لا تتحدثي أمام الكبيرات. طبعاً هذا أيضاً يولد عند البنت العقد النفسية والبغض لأمها، ويولد عندها الخجل. لذلك إذا تحدثت دعيها تتحدث. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ببنت بنته أمامة وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على يده. الحسن والحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يركبان على ظهره صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه في يوم من الأيام تأخر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، فسألوه الصحابة يعني لماذا تأخر، فقال إن ابني هذا، ويقصد بالحسن أو الحسين، قال إن ابني هذا، وتأملوا، قال ارتحلني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يمشي على ركبتيه ويديه، والحسن أو الحسين يعتري ظهره. قال إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أزعجه، يعني ما أحب أنه ينزله حتى هو ينزل. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الجارية تأخذ بيده وتذهب بشوارع المدينة ولا يسحب يده منها عليه الصلاة والسلام حتى هي، فلماذا نحن لا نتعامل مع أبنائنا بهذا الشكل؟ نعطيهم فرصة يتحدثون، يعبرون عن شعورهم، يعبرون عن أنفسهم، نعطيهم الثقة، نزرع الثقة في أنفسهم، ندعم يتحدثون أمام الآخرين والأخريات. أيضا يا أيتها الأم المباركة، إذا ارتدت البنت فستانا وكان عندكم ضيوف، فلا تقول لها إنه غير جميل، البسي غيره، أنت ما تعرفين مثلا تختاري المناسب وهكذا. لا تكثري مقولة أنت كبرتي وكبره بارت، بمناسبة أو غير مناسبة. بعض الأمهات تطلق العنان للسانها حتى تطلق هذه الكلمة، تقول للبنت أنت كبرتي وكبره بارت. طبعا البنت تصدق أنها مهبولة، ثم تتصرف على أنها مهبولة، فلا تلومي إلا نفسك أيتها الأم. أيضا إذا كان هناك مناسبة عندكم اجعليها ساعدك الأيمن، استشيريها في الإعداد لهذه المناسبة. إذا عملت أو عملت البنت أي عمل اشكريها وقولي لها أنه رائع وجميل، ثم قولي لها بارك الله فيك يا ابنتي ما شاء الله وهكذا. إذا أخطأت فقولي مثلا الحمد لله، ولكن انتبهي يا حبيبتي، قولي انتبهي ونمت. هذه الكلمة، كلمة ونمت بهذه الصيغة، بالصيغة الدارجة، إذا قالت الأم بكل دفء لابنتها مثلا انتبهي ونمت، تخرج هذه الكلمة من القلب، تذهب إلى قلب البنت وتحس بهذا الدفء. فإذا أخطأت البنت وارتكبت خطأ قولي لها مثلا انتبهي ونمت، لا تفعلي هذا مرة أخرى، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، فهكذا. البنت بعد ذلك لا تحاول أو لا ترتكب خطأ مرة أخرى. أيضا إذا ارتدت فستانا أمام الضيوف فكوني أنت أول المهنئين لها على جماله وحسنه وآخر ذلك. هذه وقفة مهمة، قد يكون تحت يدك بنت يتيمة من زوجك فخافي الله فيها، أو قد يكون ابن تحت يدك من زوجة لأب ماتت، قد يكون زوجك له زوجة أخرى قد ماتت وله منها بنت أو ابن تحت يدك وهو يتيم، فخاف الله فيها، وأنت أيها الأب خاف الله في اليتيم. فاليتيم إذا ظلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام، ثم يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا شك فيهن، وقال دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. ولعلي أختم هذه الوقفة بهذه القصة الواقعة. كان هناك رجل له زوجتين، توفيت واحدة بعدما أنجبت غلاما وتزوج أخرى، فهذه الزوجة أبغضت الزوجة الأخرى وهي ميتة، فانعكس هذا البغض على الابن. في يوم من الأيام كان الابن يحبو حبوا على قدميه ويديه، واقترب من الأجار مكان النار، فسقطت يد الغلام في الموقد. فتقول هذه المرأة: من بغضي لأمه لم أرفع يده من النار. فالنار أكلت اليد فصارت عضباء. مرت الأيام وكبر الغلام وتوفي الأب، وانقطعت السبل بهذه المرأة، فلم يكن لها راع إلا هذا الغلام. رعاها وحن عليها وعطف عليها وأشفق عليها كأنها أمه. بعدما بلغت من الكبر اشتاقت نفسها إلى الحج، فعرف هذا أنها تريد الحج، فقال: قد حجزنا مع آل فلان أو مع القافلة الفلانية لنحج معهم. فأركبها على البعير وسارت بهم القافلة، وفي أثناء الطريق وقفوا ليستريحوا، وقفت القافلة ليستريحوا، فأنزلها ثم بعد الراحة أركبها مرة أخرى. والشاهد أنه جلس يشد اشداد البعير، ولكن الغريب أنه يمسك حبلا بيد والحبل الآخر بماذا؟ بأسنانه، لأن يده عضباء. فلما شاهدت هذه المرأة هذا المشهد بكت، فتعجب من بكائها في هذه اللحظة، فقال: ما يبكيك يا أمه؟ فحاولت أن تخفي عنه، فأقسم عليها أن تخبره، فقالت: كيف أخبرك عن سوءتي وقبيح فعلي؟ قال: والله لا تخبريني ولا تدريب عليك. فقالت: كنت في يوم من الأيام أنت صغير تحبو على قدميك، وكانت أمك زوجة لأبيك وأنا معه، فأبغضت أمك ورأيتك قد أتيت إلى النار، أبغضت أمك بغضا حتى أعماني عن إبعادك عن النار. انظري يا أختي المباركة كيف الله جل وعلا سخر هذا الشاب وهذا الابن، وقد تكون بنت، بعدما تضيق عليك الدنيا بما رحبت وبعدما تبلغين من العمر عتية أن يبرك هذا. لذلك أقول: خاف الله في اليتيمة أو في البنت التي من زوجة أخرى، فقد ينصرها الله سبحانه وتعالى وقد ياثرك عليها. هذا ما تيسر جمعه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.